الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير؟ هذه المسألة ذكرها الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى في هذا الموطن، وأراد منها التعلق بما قد مضى معنا في درس أمس ما يتعلق بالمرتبة الثانية، وهي مرتبة الإيمان بكتابة المقادير. ثم أبان رحمه الله تعالى أن هذه المرتبة، مرتبة الإيمان بالكتابة، تحتوي على عدة مقادير. فقال رحمه الله تعالى: كم يدخل في هذه المرتبة من تقادير؟ قال رحمه الله تعالى: يدخل في ذلك خمسة من التقادير، كلها ترجع إلى العلم. التقدير الأول: كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله القلم، وهو التقدير الأزلي. إذن هذا نوع من أنواع الكتابة التي كتب فيها ربنا جل وعلا المقادير، وهو التقدير الأزلي. قال: التقدير الثاني العمري، حين أخذ الميثاق يوم قال: ألست بربكم، وهذا سيأتي تفصيله في حينه. قال: الثالث التقدير العمري أيضا، عند تخليق النطفة في الرحم. إذن فالفرق بين كل ذلك متعلق بأعمار العباد، أما الأول التقدير العمري متعلق بالعباد عموما، وأما التقدير العمر الثاني متعلق كل بنفسه. قال: التقدير العمري أيضا، عند تخليق النطفة في الرحم. قال: الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر. الخامس التقدير اليومي، وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه. إذن هذه خمسة تقادير تدخل في مسألة الكتابة، تدخل في مسألة الكتابة التي كتب ربنا جل وعلا فيها التقادير وفيها المقادير لأحوال وأعمال العباد. والمؤلف رحمه الله تعالى سرد لنا ها هنا المقادير الخمسة سردا، وسيفصل في كل واحد على حدة. قال رحمه الله تعالى: ما دليل التقدير الأزلي؟ بدأ بأهمها وأشملها وأوسعها، وهو التقدير الأزلي، الكتابة الذي كتب فيها ربنا كل شيء. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه الآية أخبر فيها ربنا جل في علاه أنه ما من شيء، فقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة. أي مصيبة؟ أين هي؟ في الأرض، فسرت بالآفاق. ولا في أنفسكم، أي في ذواتكم، إلا في كتاب، كتابة كتب ذلك ربنا عنده جل في علاه. هذا تقدير أزلي، كل شيء كتبه ربنا سبحانه وتعالى في الأزل، ما يقع في العباد وما يقع في المعمورة من مصائب في الآفاق، من جدب، قحط، جفاف، ضيق، حروب، قتال، أو في أنفسكم فقر، مرض، آفات، عاهات، كل ذلك مسطر عنده سبحانه وتعالى. وهذا الشيء طبعا قارب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها. واختلف المفسرون في قوله من قبل أن نبرأها عائد إلى من؟ من قبل أن نبرأ الأنفس أم من قبل أن نبرأ المصيبة؟ قيل هذا وقيل ذاك، وإن كان الأكثر على الأول، من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة كانت هذه المصائب قد كتبت عليكم، هذا القول الأوجه، قد جوده جماعة من الحفاظ ومن المفسرين كالطبري وغيره. والقول الثاني من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نحدث المصيبة هي قد كتبت عندنا أصلا. وذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، وهناك من ذهب إلى الجمع بين الأمرين، أي أن الله جل وعلا قد كتب المصيبة قبل أن يوجد المصيبة وقبل أن يوجد كذلك الخلق، قد كتبها في الأزل سبحانه وتعالى من قبل أن نبرأها. وهذا الأمر إخواني في الله قد لا تستوعبه العقول، بل تطيش عندها العقول، كتب كل شيء، كل شيء لكل شخص، لكل شخص، ما أحد سيخرج إخواني في الله في أفعاله وحركاته وسكناته عما كتب له في اللوح، ما أحد سيخرج. تخيل يا عبد الله كم عدد الخلائق ممن مضى من لدن آدم عليه السلام إلى أوقاتنا، ومن يدب في هذه الأزمان، ومن سيأتي بعدنا إلى أن تقوم الساعة، كل واحد قد كتب له ربنا ما سيقع له من حالة، حينها تطيش العقول تستغربها بل لا تستوعبها. ولهذا قال ربنا إن ذلك على الله يسير، نعم عندنا شيء من المحال، لكن في حق الجبار جل في علا أمر يسير، ليس بصعب على ربنا عز وجل أن يحصي أعمال عباده، وما قدر الله حق قدره. هنا تأتي مسألة، فما الفائدة من هذا عندما يخبرنا ربنا جل في علا بأن ما من شيء يقع فينا وفي في الآفاق في ملكوت السماوات والأرض إلا وقد كتبه الله عنده، ماذا نستفيد؟ قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذكر هذه الآية، قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه حكمة عظيمة، وهذا من ثمار الإيمان بالكتابة. إذا وقعت المصيبة يا عبد الله وقع لك شيء من خير أو شر، لا تأس على ما فاتك، لا تعض على أصابع الندم وتعول يا ليتني فعلت ويا ليتني فعلت، ولا زلت تتذمر على الفرص التي سنحت لك وفاتتك فلا زلت تتندم وتعض على أصابع الندم، لا لا تأس، هذا الذي فاتك كان بعلم الله وقد كتب الله ذلك لك بأنه سيفوتك ولن يكون من نصيبك، لا فلا تأسى، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، وبالمقابل ولا تفرحوا بما آتاكم، فإذا جاءتك نعمة فزت بفائزة بجائزة من الله عليك بمال وتجارة، فلا تتكل تفتخر قل أوه هذا والله بجهدي، تعالوا يا أبنائي أنا والله شقيت في هذه الدنيا، عملت وتحريت وعرق جبيني وهذا من جهدي، تغتر يا عبد الله، هذا قد كتبه الله لك، ربنا أراد هذا الخير لك فكان، لا تتكل على نفسك ولا تفتخر ولا تركن إلى العجب، لا تركن إلى العجب بحال بعض الناس ممن إذا طولب بحق الله طولب بالزكاة قال أوه زكاة إلى متى يا زكاة، نفذ مالي، مالي انتهى، فلا زال يعول على ماله وأن ماله قد جاء من جهده، لا يا عبد ليس من جهده، هي أرزاق، رزاق قسمها ربنا لمن شاء من عباده، فأعطى ربنا لذاك ومنع هذا، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، ربنا هو الذي بيده الملك بيده الرزق، فإن جاءك شيء من رزق الله يا عبد الله فلا تفرح تدعي أن هذا من جهدك ومن كسبك، وإنما هذا سبب، وإنما الرازق الحقيقي هو الله جل في علاه. وذاك متى؟ إذا علمت أن هذا قد كتب رزقا كتبه الله لك. فهذا إخواني في الله فائدة عظيمة في هذه الآية: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقد علق ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية بقوله قال: وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية النفاة، نفاة العلم السابق قبحهم الله. نعم، هذه الآية واضحة الدلالة لمن كان في قلبه ورع وإيمان وفي عقله مسكة عقل أن يعلم بأن الله صرح بأن كل شيء قد كتبه، والكتابة مقرونة بعلمه سبحانه وتعالى. قال: وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وفيه بيان لمسألة الكتابة، الكتابة الأزلية. قال نبينا: كتب الله مقادير الخلائق، وما أنا وإياك يا عبد الله إلا من هذه الخلائق، كل ذلك كتبه ربنا عنده، أعمالي أعمالك، حركاتي حركاتك، رزقي ورزقه، سعي وسعيك، نومي ونومك، كل ذلك مكتب مسطر في كتاب الله جل وعلا، لا يضل ربي ولا ينسى. قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء، أي وكان عرش ربنا على الماء. وهذا الحديث كما بيّن ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى من أقوى الأدلة الرادة على الفلاسفة ممن زعم بأن الله أوجد السماوات والأرض ومن ثم أوجد العرش. لا، ما كان كذلك، وإنما أول ما أوجد الله، وسيأتي ذلك، العرش سابق للسماوات والأرض، وكان عرشه على الماء. خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، الواو حالية. خلق السماوات وخلق الأرض وكان حينها ربنا على عرشه مستوى استواء يليق بجلاله وجنابه جل في علاه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن زعم أن السماوات والأرض خلقت قبل العرش، قال: فهذا قول مناقض للقرآن والسنة ولإجماع المسلمين. قال: ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم. ذكر ذلك بمختصر الصواعق. قال: الشاهد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كل ذلك كتب، فهذا هو الكتابة الأزلية، التقدير الأزلي. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما خلق الله القلم، فقاله اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا سبحان الله، تأمل يا عبد الله لعظمة هذا الحديث. وهذا الحديث نعم رواه أهل السنن، رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه وهكذا أبو داود، وحسنه جماعة من أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الفذ الجامع الصحيح في القدر، ذكر أنه صحيح بمجموع طرقه، صحيح بمجموع طرقه، فلا إشكال في صحة هذا الحديث. فربنا أول ما خلق الله القلم قاله اكتب، أمره بالكتابة، قال: وماذا أكتب؟ إذن هذه جمادات، جعل لها ربنا أحاسيس. لا تقل يا عبد الله مجاز، ليس مجاز، ربنا على كل شيء قدير. فالجمادات قد تنطق، الجمادات قد تتكلم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وذلك على ربنا يسير سبحانه وتعالى، تنطق الجمادات. وهكذا القلم يجعل له ربنا عز وجل، والله أعلم بحقيقة القلم الذي كتب به ربنا المقادير. أمره ربنا بالكتابة فقال هذا القلم طواعية، وماذا أكتب يا رب؟ ما الذي أكتب؟ قال سبحانه أكتب مقادير كل شيء، كما قلنا كل من صيغ العموم لا يشذ ولا يخرج عنها شيء. أكتب كل شيء حتى تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة كل شيء مكتوب، وهذه الكتابة الأزلية. وهنا مسألة لعل المقام يناسب ذكرها لكن من غير تفصيل، وهي مسألة ما هي أول المخلوقات، إذ أن في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء من أهل السنة على أقوال عدة، ما هي أول ما خلقه الله من الكائنات؟ أول ما خلقه الله من الكائنات، قال جماعة من أهل العلم العرش، عرش الرب، عرش الجبار، ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمانية ثم استوى على العرش. قيل أن أول ما خلق الله من الكائنات العرش، كتب ربنا سبحانه وتعالى العرش، قيل هذا أول المخلوقات. وهذا قول نصره جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وانتصر له، وهكذا ابن القيم، وهكذا ابن كثير، بل نسبه ابن حجر رحمه الله تعالى إلى الجمهور، إلى الجمهور. القول الثاني قول من قال بأن أول المخلوقات خلق الله سبحانه وتعالى الماء، ونقل ذلك الطبري، نقلوا عن جماعة من أهل العلم في تفسيره، لأن الماء هو أول ما خلق الله، واستدل بحديث والماء قبل العرش، لكن هذا الحديث ما صح بهذا اللفظ، لهذا هذا القول يستبعد. القول الثالث من قال بالقلم، أن أول مخلوقات خلقها الله في هذه الكون معمورة هو القلم، وهذا ذهب إليه الطبري رحمه الله تعالى ورجحه ابن الجوزي. والقول الصحيح في هذا الباب ما ذهب إليه الأوائل، وهو قول الجمهور بأن العرش هو أول المخلوقات. أما هذا الحديث والذي قد يشكل فهمه إن أول ما خلق الله القلم، قال العلماء هنا الأولية ليس بمعنى الأول، لا، هنا الأول بمعنى حين. مثاله أنت تعبر، ونحن نعبر بهذه العبارات، تقول عندما تعبر عن ضيوفك الذين زاروك إلى بيت، قل وأول ما دخل محمد جلس، وأول ما دخل محمد جلس. ما معنى وأول ما دخل محمد؟ هل بمعنى أول من دخل؟ لا، تقول أول ما دخل، أي حين دخل جلس، أول بمعنى حين. وهذا الذي انتصر إليه شيخ الإسلام انتصارا عظيما، بأن حديث أول ما خلق الله القلم، أي حين خلق الله القلم قال له اكتب. أول ما تم خلق، استتب خلق القلم، جاءه أمر من ربه بالكتابة، فحين خلق الله القلم قال له اكتب. فأول في الحديث بمعنى حين، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، والمسألة تطال وتذكر في المطولات، لكن القول الصحيح أن العرش هو ماذا؟ قبل المخلوق. كذلك حديث عبادة الذي مر معنا آنفا، إن كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذن دل على أن العرش كان سابقا للكتابة، وما جاءت الكتابة إلا عندما وجد القلم، فدل على أن القلم تأخر عن خلق العرش، فالعرش هي أول مخلوقات. وهناك من أراد أن يجمع بجمع حسن فقال أن العرش تعتبر له الأولوية من حيث أنها أول ما خلق الله في المخلوقات العلوية العرش، وأول ما خلق الله من المخلوقات الأرضية القلم. ولعل هذا جمع، قال به جماع من أهل العلم حتى يجمع بين القولين. وما سمعتم في مذهب جمهور العلماء أن أول ما خلق الله العرش. قال رحمه الله تعالى، قال: وقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، جف القلم بما هو كائن. الحديث في البخاري. قال: وغير ذلك كثير. نعم، هذا رواه البخاري لكن بلفظ: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاقٍ، بهذا اللفظ. البخاري جاء بهذا اللفظ: يا أبا هريرة، جف القلم. ومر معنا في درس أمس معنى أن هذا التعبير بمعنى أن هذا الذي كتب لا يغير ولا يبدل، وأن الخلق سيصدرون جميعا على ما كتب لهم. يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاقٍ، ما ستلاقيه كل ذلك قد سطر لك. قال المؤلف الحلف البخاري وغيره. وسيأتي إن شاء الله معنا في درس غد التقدير الثاني، وهو التقدير العمري عند الميثاق. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.